أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وكيف كان فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور، وعن جماعة الإجماع عليه في الجملة. كان الكلام في المسألة الرابعة والأخيرة من المستثنيات، وهي في جواز بيع الدهن المتنجس. وقد أشرنا في الدرس السابق إلى أن المصنف تعرض لمطلب فرعي أو استطرادي قبل الدخول في الاستدلال، والذي كان يدور حول الاستثناء، هل هو متصل أو منقطع. بقيت ملاحظة أخيرة قبل الدخول في تتمة حديث المصنف، وحاصلها أنه ما الثمرة من هذا البحث الذي ذكره المصنف من كون الاستثناء متصلا أو منقطعا. فسواء قلنا بقول المصنف وهو كون الاستثناء متصل عفوا منقطع، أم قلنا بالقول الآخر الذي عليه الشهيد الثاني كما تقدم في المسالك، وهو كون الاستثناء متصلا، هل هناك ثمرة تترتب على هذا الخلاف أو هو مجرد خلاف علمي؟ الظاهر كما سيتضح أن الثمرة مهمة، وحاصل الثمرة أنه لو دخلنا في هذا البحث الآتي، البحث الإثباتي، وسيقة الأدلة على جواز بيع الدهن المتنجس، فلا يخلو الأمر من أحد صورتين أو حالتين: إما أن تتم هذه الأدلة أو لا تتم. فعلى صورة العجز عن إتمام تلك الأدلة، بأن كانت الأدلة على جواز بيع الدهن المتنجس غير تامة لأي سبب كان، فإذا فرضنا عدم تمامية الأدلة على جواز بيع الدهن المتنجس، حينئذ تظهر الثمرة في الخلاف الذي أشار إليه المصنف. فعلى مبنى المصنف القائل بأن الاستثناء منقطع، حينئذ يثبت جواز بيع الدهن المتنجس اعتمادا على الأصل، بأن يقال الدهن المتنجس لا يوجد ما يمنع من بيعه، فإن الاستثناء لما كان منقطعا فهذا يعني أن العنوان في الكبرى التي ثبتت في المسائل الثمان هو عنوان لا يشمل الدهن المتنجس، والأدلة التي ثبتت أو التي أثبتت حرمة بيع المتنجس حاصلها على رأي المصنف حرمة بيع ما لا منفعة له، والدهن المتنجس له منفعة محللة مقصودة. إذن الدهن المتنجس غير مشمول بعنوان المستثنى منه، فإذا لم يكن مشمولا للعنوان فلا يكون مشمولا للأدلة الناهية عن بيعه، فيبقى من دون دليل مانع من بيعه، كما أنه لم تثبت الأدلة المجوزة لبيعه، فحينئذ نرجع للأصل وهو الأصل في الأشياء الجواز حتى يثبت المنع. وأما على المبنى الآخر، مبنى الشهيد الثاني وغيره ممن ذهبوا إلى أن الاستثناء متصل، فإذا كان الاستثناء متصلا هذا يعني أن العنوان المتقدم في الكبرى يشمل الدهن المتنجس، فإذا كان يشمله يعني الأدلة التي ثبتت سابقا وأثبتت الحرمة للكبرى هي تثبت الحرمة للدهن المتنجس، فإذا عجزنا عن إثبات دليل يخرج الدهن من الكبرى ويحقق الاستثناء يبقى الدهن المتنجس مشمولا للعنوان في المستثنى منه، وبالتالي مشمولا للأدلة المانعة، فيكون حكمه حرمة البيع. إذن باختصار الثمرة من النزاع المتقدم هي أنه لو عجزنا عن إثبات دليل على جواز بيع الدهن المتنجس فالثمرة حينئذ هي أنه على من قال بأن الاستثناء متصل كالشهيد وغيره يثبت حكم المنع وحرمة بيع الدهن المتنجس بنفس الأدلة التي ثبتت في المسائل الثمان. وعلى مبنى المصنف وآخرين ممن قال بأن الاستثناء منقطع يثبت جواز بيع الدهن المتنجس اعتمادا على الأصل. هذه هي الثمرة. فإذن بحث مهم وتترتب عليه ثمرة. ثم قال المصنف وكيف كان فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور، يعني كيف كان، يعني سواء قلنا بأن الاستثناء منقطع أو متصل، فلندخل في الأدلة على الجواز الأدلة، فلندخل في بحث الأدلة على جواز بيع الدهن المتنجس. الدليل الأول هو الإجماع، ولكن هذا الإجماع عبر عنه المصنف بأنه شنو في الجملة، بمعنى أنه هناك إجماع على موجبة جزئية من دون الدخول في التفاصيل. ما هي هذه الموجبة الجزئية؟ إجماع على جواز بيع الدهن إجماع على جواز بيع الدهن المتنجس بغض النظر عن تفاصيل في الأدلة وبالتالي في الأقوال التي سيأتي الإشارة إليها، من قبيل أن الذين قالوا بالجواز منهم من اشترط جواز بيع الدهن بشرط إعلام السامع، إعلام المشتري، فمن يبيع دهنا متنجسا يشترط أن يخبر المشتري بأن هذا متنجس. ومنها اشتراط أن يكون الانتفاع به بالاستصباح. فإذا نظرنا لهذه التفاصيل لا نجد إجماعا على وجوب إعلام المشتري، كما قد لا نجد إجماعا على أن الانتفاع به في خصوص الاستصباح. ولكن إذا نظرنا أو إذا غضضنا النظر عن هذه التفاصيل فهناك إجماع على جواز البيع. إذا غضضنا النظر عن التفاصيل ونظرنا إلى أصل الحكم في جواز البيع، هناك إجماع على جواز بيع الدهن المتنجس. وإذا نظرنا إلى التفاصيل هذه الأمور الفرعية لا نجد إجماعا على واحد من تلك التفاصيل، وإنما يكون هناك خلاف بين الفقهاء. لذا فالدليل الأول هو الإجماع، ولكن هذا دليل على جواز بيع الدهن المتنجس في الجملة، وهو ليس بضار في المقام. هذا المقدار يحقق الاستثناء وإخراج الدهن المتنجس من الكبرى، إذا قلنا بأن الاستثناء متصل، كما أنه يكفي لإثبات الجواز أيضا بناء على الاستثناء المنقطع. قال: وكيف كان فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور، يعني لا إشكال في الجواز على اعتبار هذه الأدلة التي ستأتي، وعن جماعة الإجماع عليه في الجملة. هذا هو الدليل الأول. والأخبار مستفيضة، يعني الدليل الثاني يشرع المصنف في بيان الدليل الثاني، وهو مجموعة من الأخبار، وينقل لنا المصنف أربعة أخبار. الخبر الأول وهو صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل. قال عليه السلام: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به. هذا هو محل الشاهد. محل الشاهد ما هو؟ قوله: والزيت يستصبح به، يعني ينتفع به بالاستصباح. أولا، هذا التفريق بين السمن والعسل وبين الزيت يبينه المصنف في الفقرة الآتية، بأن سبب هذا التفريق لعله هو أن العسل والسمن غالبا ما يكون جامدا، أما الزيت فغالبا ما يكون مائعا، والمائع ينفعل بالتالي بالنجاسة الواقعة فيه، فيحكم بنجاسته بتمامه، فينتقل الكلام إلى الانتفاعات الأخرى غير الأكل. أما بالنسبة إلى السمن والعسل فحيث أنه غالبا جامد فلا تنتقل النجاسة، لا ينفعل تمام السمن ولا تمام العسل، وإنما يتنجس خصوص ما لامس النجاسة. فإذا كان كما في مورد الرواية الجرذ الذي وقع ومات في أحدهما في العسل أو في السمن، شنو عبرت الرواية؟ فيؤخذ الجرذ وما حوله، يعني يرفع الجرذ وما لامسه من العسل أو السمن فيرمى وينتفع من الباقي وأنه طاهر. ويقول المصنف أنه سيأتي في رواية لاحقة وهي رواية إسماعيل اللي هي الرواية الرابعة إشعار، يأتي أن في هذه في الرواية الرابعة إشعار بهذا الفرق، ويأتي إن شاء الله نبينه حينما نصل لتلك الرواية. هذه النقطة أولى. النقطة الثانية، الرواية غاية ما يثبت بها جواز الانتفاع بالدهن أو الزيت المتنجس. فالرواية قالت والزيت يستصبح به، لكن ليس في الرواية لا في سؤال السائل ولا في كلام الإمام عليه السلام إشارة إلى البيع، وإنما غاية ما فيها الانتفاع بالاستصباح. فكيف تكون دليلا على المدعى؟ المدعى هو جواز بيع الدهن المتنجس، المدعى جواز بيع الدهن المتنجس. هذه الرواية غاية ما فيها جواز الانتفاع بالدهن المتنجس، فإذن مما يشكل على الاستدلال بهذه الرواية هو أنها أجنبية عن المدعى، فكيف أمكن للمصنف أن يستدل بها؟ ذكر البعض بأنه المصنف ذكرها اعتمادا على أحد أمرين، يتم الاستدلال اعتمادا على التسليم بأحد أمرين. الأمر الأول هو أن هناك ملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع، كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، ملازمة بين حكمين بين جواز الانتفاع وبين جواز البيع. والرواية أثبتت الملزوم وهو جواز الانتفاع فيثبت جواز البيع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الرواية تثبت جواز الانتفاع، قالت والزيت يستصبح به، فيستفاد منه قضية كلية، يعني نستنبط من هذه الرواية جواز الانتفاع مو فقط جواز الاستصباح، لا خصوصية للاستصباح، وإنما الرواية تثبت جواز الانتفاع، والانتفاع عنوان عام يشمل البيع لا خصوصية للاستصباح كانتفاع من الانتفاعات، وإنما كأنما الإمام طبق كبرى وهي جواز الانتفاع بالمتنجس، فقال من باب المثال أو المنفعة المقصودة الغالبة بعد الأكل هي الاستصباح، أو من باب يعني المناسب للزيت. فإذا ثبت جواز الانتفاع والبيع من الانتفاعات، إذن يثبت جواز البيع. فإذا سلمنا بأي واحد من هاتين النقطتين، إما الملازمة بين جواز البيع وبين جواز الانتفاع، وإما أن البيع من موارد الانتفاع، فحيث أن الرواية أثبتت جواز الانتفاع فحينئذ يثبت جواز البيع. خب، بذلك يتم الاستدلال بهذه الرواية. ولكن يظهر من المصنف أنه لا يسلم بهاتين النقطتين. على كل، هذا بعد مطلب يعني يكون خروج عن محل البحث، سواء قلنا بأن المصنف يسلم أو لا يسلم، على كل تقدير المصنف جعلها دليلا. بيان ذلك بعد يخرجنا عن محل البحث. فعلى كل تقدير، ملاحظة فقط، أن المصنف، أن هذه المحاولة للدفاع عن المصنف غير تامة، لأنه في مجمل كلام المصنف بل في بحث سابق اتضح أنه لا يسلم بهاتين القضيتين. ولذلك قال: وزاد في المحكي عن التحذير. هذه لعله أو لعلها محاولة من المصنف لتصحيح الاستدلال بهذه الرواية، يعني كأنما المصنف التفت إلى أن هذه الرواية وهي صحيحة معاوية بن وهاب لا يتم الاستدلال بها على المدعى، فإنها غاية ما تثبت جواز الانتفاع، في حين أن المدعى جواز البيع، لأنه التفت لهذا الإشكال أضاف هذه الفقرة بقوله: وزاد في المحكي عن التهذيب أنه يبيع ذلك الزيت. يعني يظهر من كلام المصنف يقول بأن هذه الرواية وهي صحيح معاوية بن وهاب في نقل الشيخ الطوسي هناك إضافة، من نقل هذه الرواية سواء كان في الكافي أو غيره نقلها بهذا الحد إلى قوله: والزيت يستصبح به. ولكن الشيخ الطوسي في التهذيب أضاف أو زاد فقرة في الرواية، وهي الزيادة ما هي؟ أنه يبيع ذلك الزيت ويبينه لمن اشتراه ليستصبح أو ليستصبح به. فبناء على هذه الإضافة تكون الرواية واضحة في إثبات جواز البيع للدهن المتنجس، فيندفع الإشكال عن الاستدلال بصحيحة معاوية ابن وهب. لكن إذا راجعنا هذه العبارة نجد فيها اضطراب. المصنف يقول: وزاد في المحكي عن التهذيب. من الذي حكى عن التهذيب؟ الوسائل، حر العاملي. فإذا راجعنا كتاب الوسائل نجد هذه الفقرة قد زيدت بعد هذه الرواية، بعد رواية معاوية بن وهب، أن الوسائل بعد أن نقل صحيحة معاوية بن وهب أضاف هذه الفقرة. قال من قال؟ صاحب الوسائل. ورواه الشيخ بإسناده عن، هاي يا حبذا نلتفت لهذه الفقرة، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله أو مثله، ورواه مثله، وزاد وقال في بيع ذلك الزيت يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به. طب هاي العبارة إذا تأملنا فيها نجد أن المفاد يختلف عما فهمه المصنف. ما يظهر من عبارة المصنف بقوله وزاد في المحكي عن التهذيب كذا، يظهر أن هذه الزيادة ينقلها الشيخ الطوسي زيادة في نفس الرواية، في نفس صحيحة معاوية بن وهب، في حين أن كلام الحر العاملي في التهذيب يظهر منها أن هذه الرواية الأولى وهي صحيحة معاوية بن وهب، هذه الرواية أولى لمعاوية، ولكن الشيخ الطوسي ذكر رواية أخرى لمعاوية بن وهب، تلك الرواية الأخرى فيها زيادة، فهذه الزيادة ليست زيادة في نفس صحيحة معاوية بن وهب، وإنما هي زيادة في رواية أخرى لمعاوية بن وهب. هسا إذا نرجع لهذه العبارة حتى يتضح هذا المفاد، صاحب الوسائل إذا الأخوة يحبون يراجعون بناء على يعني طبعة آل البيت للوسائل اللي هي من 30 مجلد، في المجلد الجزء 24 صفحة 194 الحديث 30323، يعني نعطي هذا التسلسل العام حتى لمن يريد أن يراجع على الطبعة الأخرى، مؤسسة المادة الإسلامية أو ما يسموها. هذا الحديث اللي هو صحيحة معاوية بن وهب بعد أن ينقله، بعده وردت هذه الفقرة ورواه الشيخ بإسناده، يعني صاحب الوسائل بعد أن نقل الرواية صحيحة معاوية بن وهاب أضافه ورواه، يعني هذا الحديث السابق، الشيخ بإسناده، يعني مو نفس الرواية وإنما بإسناد آخر بطريق آخر، عن أحمد بن محمد مثله، مو هو، خبر آخر مثل هذا الخبر، شيخ الطوسي روى خبرا آخر مثل خبر معاوية بن وهب، مثل صحيحة معاوية بن وهب مثله. وزاد، هاي وزاد فاعلها، من فاعل وزاد؟ من الذي زاد؟ الشيخ الطوسي. من هو المتكلم بقوله وزاد؟ صاحب الوسائل. فصاحب الوسائل يقول وزاد الشيخ، ما هي الزيادة؟ الفاعل الزيادة هو الشيخ الطوسي. ما هي تلك الزيادة؟ الزيادة هي وقال في بيع ذلك الزيت يبيعه إلى آخره. فإذا الشيخ الطوسي لم يرد أن هذه الزيادة في نفس خبر صحيحة معاوية بن وهب،
وإنما في رواية أخرى ينقل نفس المضمون ولكن فيه زيادة أخرى، فيه زيادة يعني اللي هو مسألة البيع، فقرات البيع. والذي يؤيد هذا أن معاوية ابن وهب له رواية أخرى في التهذيب، وأيضا انقلها الوسائل في محل آخر عن أبي عبد الله عليه السلام، وتلك الرواية موثقة وليست صحيحة. يعني هذه رواية، هذه الآن الرواية التي ينقلها المصنف هي صحيحة لمعاوية بن وهب، هناك رواية أخرى لكنها موثقة. تلك الرواية الموثقة التي ينقلها الوسائل عن التهذيب، تلك فيها هذه الزيادة. هاي الرواية في التهذيب الجزء السابع صفحة 153 بحسب الطبعة اللي فيها تعليق علي أكبر الغفاري. الرواية هكذا: عن أبي عبد الله عليه السلام في جرذ مات في زيت، ما تقول في بيع ذلك الزيت؟ قال: بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به. هذه الرواية وهذه موثقة. طبعا واضح الفارق بين الروايتين، الرواية التي ينقلها المصنف غاية ما فيها الجواز الاستصباح اللي هو نستفيد من عنده جواز الانتفاع، ما بها سؤال عن البيع ولا تتعرض للبيع لا من قريب ولا من بعيد. أما هذه الرواية الأخرى التي في التهذيب الجزء السابع اللي هي الموثقة، لا، أصلا مفادها مأوردها هو السؤال عن البيع. لاحظ ماذا يقول: ما تقول في بيع ذلك الزيت، هو سؤال عن البيع. قال: بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به. إذن هذا التعبير من المصنف وزاد في المحكي عن التهذيب، الحاكي هو الوسائل، ولكن الوسائل لم يرد أن هذه الزيادة في نفس الصحيحة، وإنما هناك رواية أخرى للشيخ الطوسي ينقلها في التهذيب، هذه الرواية الأخرى موثقة وفيها زيادة عن مفاد هذه الصحيحة، تلك الزيادة هي تشتمل على فقرة جواز البيع. إذن هذه الزيادة أو هذه الفقرة التي أضافها المصنف وزاد بقوله وزاد في محكي في المحكي عن التهذيب أيضا لا تتم في دفع الإشكال، فتبقى هذه الرواية الأولى مع أنها سندا تامة وصحيحة ولا إشكال في حجيتها، إلا أن الدلالة غير تامة لأنها غاية ما تثبت جواز الانتفاع، أما البيع فليست تامة الدلالة على البيع، لأنه المحاولة الأولى اعتمادا على الملازمة أو اعتمادا على شمول الانتفاع للبيع قب مصنف ما أشار له في المقام، وإذا أردنا أن نقول به يظهر من مجمل كلام المصنف عدم التسليم. وإذا أردنا دفع الإشكال بهذه الفقرة، هذه الفقرة ليست تامة كما نقلها المصنف بحيث يظهر منها أن الزيادة في نفس الرواية، وإنما الزيادة في رواية أخرى، وتلك الرواية الأخرى المصنف لم ينقلها. قال: منها هذه الرواية الأولى. طبعا هو مصنف معبر وأن الأخبار مستفيضة، وقلنا بأنه ينقل منها أربعة. منها الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل. قال عليه السلام: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به. وزاد في المحكي عن التهذيب أنه يبيع، طبعا هم واضح عبارة المصنف أنه هذا اللي نقلها مو هو نفس الزيادة، وإنما هي يعني مضمون الزيادة، أنه يبيع ذلك الزيت ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به. يعني هذا بين قوسين هو مو مضمون رواية نصا، وإنما هو يعني حصيلة زيادة في الرواية. ثم علق المصنف على هذه الرواية أنه يعني كيف فرق الإمام بين الأنحاء الثلاثة، الزيت والعسل والسمن. قال: ولعل الفرق بين الزيت وأخويه من جهة كونه مائعا غالبا، يعني أن الزيت غالبا يكون مائع، فإذا أصابته نجاسة ينفعل، بخلاف السمن والعسل فإنه شنو يكون؟ غالبا جامد. وفي رواية إسماعيل الآتية إشعار بذلك، سيأتي في الرواية الأخيرة شرح هذا الإشعار. ومنها الرواية الثانية والدليل الثاني على جواز بيع الدهن المتنجس هو صحيح سعيد الأعرج، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.